الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من تفسير القول مع الصلاة، وهو 19 من تفسير سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا الصخرة الملساء، وهو الجبل القريب من الكعبة، بينها وبين جبل قبيس. والمروة الحصاة الصغيرة، وهو الجبل البعيد الذي إلى جهة قعيقعان، ويسمى اليوم بالغزة، وسمي بالمروة لأن فيه حجر المرو من شعائر الله أعلام دينه، جمع شعيرة. وقد أمر الله عز وجل بتعظيم شعائره فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن حج البيت واعتمر، وأصلها القصد والزيارة، فلا جناح إثم عليه أن يطوف بينهما. والدعاء على الصفا، والدعاء على الصفا من مواطن الاستجابة. إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رقاه في حجته وعمرته تلا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. فلما رقى الصفا استقبل القبلة وحمد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا ثم كرر هذا الدعاء، يعني قاله ثلاثا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المروة، فلما جاء الوادي جرى فيه جريا حتى انكشف فخذه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الوادي إلا شدا. رجه النسائي عن قتيلة. ويعرف الوادي بالعلامة الخضراء التي تميزه عن بقية المسعى والشوط في السعي من الصفا إلى المروة، والثاني من المروة إلى الصفا. وفي سبب نزول الآية قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح لا يطوف بالصفا والمروة. يعني هذا فهمه رضي الله عنه ورحمه، أنكرت عليه عائشة. يعني ظن عروة أن قول الله عز وجل فلا جناح عليها أنه إذا ترك الطواف بين الصفا والمروة حجه صحيح ولا يحتاج إلى الصفا ومروة، فهو على التخير. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة أن يرونه عظيما لا تجوز. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن، فإن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين، كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. متفق عليه. والترمذي وفيه التصريح بأن قائل: فأخبرته، والزهري. وفي البخاري ومسلم عن عاصم بن سليمان: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال الإمام الواديعي رحمه الله في أسباب النزول: ولا مانع من أن الآية نزلت في الجميع، والسعي بين الصفا والمروة لا يشرع مستقلا، وإنما يكون في النسك في حج أو عمرة بخلاف الطواف بالكعبة، فيجوز التطوع به مستقلا. ومن تطوع خيرا بالطواف وغيره فإن الله شاكر وشكور، يجازي على القليل بالكثير، عليم بما يستحق الثواب والعقاب، ولا تخفى عليه خافية. مهما عملت من العمل الصالح ستجده عند الله تعالى، كما قال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون يخفون ما أنزل الله من البينات في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم والهدى العلم من بعد ما بيناه ووضحناه وجليناه للناس في الكتاب التوراة أولئك يلعنهم الله يطردهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون جميع الخلائق إلى حتى الخنافس وما في حكمها تدعو عليهم باللعنة. والآية وإن كانت خاصة في اليهود إلا أنها عامة المعنى، فهي شاملة لكل من كتم ما أنزل الله عز وجل من الحق لقصد التعمية على الناس، فيدخل فيها أهل البدع جملة. وفي هذا تهديد لمن كتم العلم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وفي لعن الكفار وأهل البدع للعلماء مذاهب، أما على التعيين فالجمهور على المنع، وأما على التعميم فالإجماع قائم على جواز لعنهم والصحيح جواز اللعن في حق من يستحقه. وقد لعن السلف جميع أهل البدع بأعيانهم. ومما يدل على جواز اللعن للحاجة ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصاب هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما، أو ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنت أو سببت فاجعله له زكاة وأجرا. وفي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. قال ابن كثير رحمه الله: قالوا فعله المنع من لعنه لأنه يحب، قالوا فعلة المنع من لعنه بأنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. واللعن في حد ذاته لا يجوز إلا لمستحق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. واللعن منقسم إلى قسمين: الدعاء بطرد مؤقت ويكون في حق من لعن من المسلمين، الدعاء بطرد مؤبد ويكون في حق الكافرين. ويأتي اللعن بمعنى السب، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. رواه مسلم. إلا الذين تابوا رجعوا عن هذا الذنب، وللتوبة شروط عامة في جميع الذنوب وخاصة في بعضها. أما العامة الإخلاص لله عز وجل لأنها عبادة، 2 أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. 3 أن يقلع عن الذنب، لأن المتعاطي للذنب مع توبته بلسانه دليل على أنه يعني ربما مستهزئ أو غير مبالي. 4 أن يندم على فعل الذنب، لأن الفارح بالذنب ما يتوب، كيف يفرح بذنبه، يفرح بمعصية الله. 5 أن يعزم على عدم العودة إلى الذنب، وبعض أهل العلم ذهب ألا يعود إلى الذنب، وهذا غير صحيح ألا يعود، كثير من الناس يعودون، صلى الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين، لكن أن يعزم على عدم العود إلى الذنب، فإن قدر أنه عاد يتوب. ويزاد في حق أهل البدع شرطان، الأول في قوله وأصلحوا عملهم مما كانوا قد وقعوا فيه من الفساد لأنفسهم والإفساد لغيرهم، الثاني في قوله وبينوا ما كتموه وبينوه أنهم كانوا على باطل فيما كانوا عليه من الكتمان والمخالفة لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل منهم هذا البيان صحت توبتهم. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين: ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدع أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى، ليضل الناس بذلك أن يصلحوا العمل في أنفسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمون إياه، انتهى. فأولئك من تقدم وصفهم ممن جمع بين التوبة والبيان وتحققت شرائط توبته، أتوب عليهم أقبل توبتهم، وأنا التواب الرحيم، فمن أسمائه التواب والرحيم، ومن مقتضى ذلك أنه يتوب على عباده ويرحمهم بتكفير ذنوبهم وسيئاتهم وتوفيقهم إلى الخير. إن الذين كفروا كفروا بالله ورسله وماتوا وهم كفار حال كفرهم أولئك عليهم لعنة الله، لأنها لا توبة ولا رجوع بعد الموت، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. وإنما في حقهم الطرد المؤبد من رحمته، والملائكة وملائكة الله أيضا تلعنهم وتدعو عليهم سواء في الدنيا أو في الحشر والناس أجمعين، وهذا يكون يوم القيامة، لأن كثيرا من الناس لا تلعن الكفار، وقيل هو من العام الذي يراد به الخصوص، إنما يلعنهم المؤمنون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، دائمين في اللعن والنار. وفي هذا دليل على أبدية النار كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولهم ينظرون يمهلون توبة أو معذرة، وأيضا لا يؤجل عنهم العذاب بل يباشرون به ويلاقونه حين وصولهم إليها. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقول: وإلهكم أي معبودكم الحق المستحق للعبادة إله واحد لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا في تدبيره، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، ولا نظير له في أسمائه وصفاته وأفعاله. ولم يقل وربكم واحد، لأن الكفار يعترفون بذلك ويقرون به، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي قول لا إله إلا هو كلمة التوحيد، وتتكون من ركنين: الأول النفي وهو نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، الثاني الإثبات، إثبات الألوهية الحق لله عز وجل. فقوله إلهكم إله واحد خبر وإثبات، كما أخر النبي في قوله لا إله إلا هو، فكانت الآية متضمنة لمعنى لا إله إلا الله ودالة عليه ومبينة له، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وشروطها 8 نظمتها بالمنظومة الزعكرية في العقيدة بقولي: علم، محبة، يقين والقبول، صدق وإخلاص فحقق ما أقول، والكفر بالطاغوت يا سعيد، والإنقياد شرطها الأكيد. وقد بينت هذه الشروط بأدلتها في كتابي فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، والحمد لله. ولله الحمد والمنة. الرحمن الرحيم هذا بيان ووصف للإله بأخص صفاته وهي صفة الرحمة، إذ أنزل الله عز وجل برحمته الكتب وأرسل الرسل وفرض الفرائض وحد الحدود وشرع الشرائع وسن السنن.